بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان قوله تبارك وتعالى عن الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قال: وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهم يتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي لإغوائهم وإضلالهم، ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله: ولأضلنهم، أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل. أي ضلالا في العلم به والعمل به، والصراط المستقيم هو الإسلام. الذي من أخذ به تجاوز الصراط المستقيم في الآخرة. وقوله: ولأمنينهم، أي مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون، وهذا هو الغرور بعينه. فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة بسبب تزيين الشيطان، كما قال ربنا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالشيطان يزين للعبد سوء العمل فيرآه حسنا. قال: واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنهم كما حكى الله عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. لأن الشيطان زين لهم ذلك، إنما هم عليه سبب لدخول الجنة. وكذلك وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، أي السيء. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما أكثر هذا الصنف ممن جانب الإسلام، وهكذا أيضا ممن جانب طريقة أهل السنة من أهل الإسلام. كثير منهم ينشغل بعبادات باطلة تبعده عن الله ولا تقربه، ويبذل جهدا ووسعا. وإذا نظرت إلى صلاة المكارمة، بعضهم يأتي إلى الحرم ويصلي صلاة غير شرعية، الناس يفرغون من صلاتهم وهم لا يزالون يصلون، ما أدري كم ركعات، لكن لا فاتحة ولا تشهد وهكذا، يقوم يقعد يقوم يقعد، استعجب منهم بجوار الحرم، بعد أن يفرغ الناس من صلاتهم يأتون يصلون، تراهم الوقت الطويل يصلون ويظنون أنهم على هدى. هؤلاء من هذا الصف، كارمة باطنية، أدري كم يصلون، 60 ركعة 70 ركعة ونحو ذلك، صلاة كثيرة لكن غير شرعية، وغيرهم كثير. وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم، ما في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لفين طفئ النور نورهم ويسيرون في ظلمة، وتلك الأعمال التي عملوها يجعلها الله باء منثورا، لأنها لم تبنى على إخلاص وعلى متابعة. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي بتقطيع آذانها، تبتيك والتقطيع، وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذه أنعام حرمها الكفار على أنفسهم وجعلوها لآلهتهم الباطلة. قال فنبه ببعض ذلك على جميعه، قوله فليبتكن آذان الأنعام، وهي البحيرة تقطع آذانها، وذلك يصير علامة بأنها خاصة بآلهتهم التي يعبدونها. فذكر هذا الصنف ليدل على غيره. قال وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، حيث أنهم يحرمون على أنفسهم هذه الأنعام ويجعلونها لآلهتهم. قال ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشم هو أن يغرز الإنسان على بشرته من الإبرة ويجعل عليه النور أو ما أشبه ذلك، فيصير لونه يختلف عن لون جلده، بعضهم يجعل أشكالا على بدنه، إما على الوجه أو على غيره، وهذا الصنع محرم. والوشر وهو وشر الأسنان، أي لتصير متباعدة، توهم أن تلك أسنان صغيرة وتدل على صغر سن صاحبها، ويبتغون بذلك الجمال. والنمص هو إزالة شعر الحاجبين، والتفلج للحسن، التفلج للحسن الوشر، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان. ويدخل في ذلك يا إخوان حلق اللحى، فهي من تغيير خلق الله، فالله خلق الرجل وميزه عن المرأة بمميزات منها اللحية، فالذي يحلق لحيته يغير خلق الله بحلقه للحيته، وهذا من أمر الشيطان، تزيين الشيطان. وما أكثر الأدلة في النهي عن ذلك. قال: ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقه خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته. سبحان الله. فالله خلق الإنسان على هيئة، فالذي يسعى لتغيير هذه الهيئة كأنه مرتضى هذه الخلقة ورأى أن ما يصنعه أحسن وأجمل. قال: واعتقاد، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، هي بعدتهم عن ذلك، عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان، فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترسهم الشيطان في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم، افتراس السبع والذئاب للغنم المفردة، لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه، فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. وماله سيء، كما قال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال: كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين، فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت. قال ثم قال: يعدهم ويمنيهم، أي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل، وغيره، القتل والجراح، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية، أي يخوفكم بأوليائه، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير فيخوف من أراد الإنفاق بالافتقار والجهاد بالقتل والجراح والأسر ونحو ذلك، وهكذا أيضا بالأولاد جاء في الحديث الولد مجبنة المبخلة، أي إذا هم الإنسان أن يجاهد يقول أولادي فيجبن، وأيضا إذا أراد أن ينفق يقول أولاد، عندي أولاد كثر، فيبخل عن النفقة. قال وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له، والسراب هو ما يراء الرائي في وقت الظهيرة والقيض كالماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا. قال ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي تغريرا وخداعا. ثم قال أولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم جهنم أي من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار، ولا يجدون عنها محيصا أي مخلصا ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أولياءه فقال ذكر مآل السعداء أوليائه فقال وذكر الآية التي بعدها نكتفي بهذا. ويقول السائل امرأة في شهرها التاسع هي حامل يأتيها نزيف بين الحين والآخر، فكيف تتعامل مع الصلاة؟ تصلي حتى ترى دم النفاس، وهو في حال الولادة وبعدها، وهو معروف بصفته ولونه، ويصحبه أوجاع الوضع، وهذا معروف. أما قبل ذلك إذا كان عبارة عن دم لا يصحبه أوجاع وليس هو من دم النفاس فهو دم فساد، حالها شأنها كشأن المستحاضة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. والحامل لا تحيض، هذا الذي عليه الأكثر. وذهب ابن تيمية أنها إذا رأت دم الحيض بصفته أنها تترك الصلاة إن تيقنت ذلك، فإذا تيقنت أنها في وقت الحيض وأنه حيض، لكن في هذا الحال الذي يظهر أنه مقدمات، فعلى التفصيل الذي تقدم والله أعلم. ونختم الدرس بالسؤال عن حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فجعل يضمه إلى صدره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه أو أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. هذا عن هذا الحديث، الله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.